أنه كما تثبت الولاية على الغيب والقصر أي أمر اليتامى والمجانين، كما تثبت الولاية عليهما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه، هل تثبت هذه الولاية للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة، أو أن الفقيه وغيره من العوام يكون سيان في ذلك، كما لا تثبت للفقيه لا تثبت لغير الفقيه؟ هذه الولاية تثبت فقط للنبي والوصي، الولاية على الغائبين أو اليتامى والمجانين، هذه الولاية تنحصر ثبوتها للنبي والوصي من بعده، ولا تثبت لغيرهما. الفقيه لا تثبت الولاية، وإنما يجوز له أن يتصرف في أمر اليتيم أو أمر المجنون إذا اقتضت المصلحة في ذلك، أما نسب القيم ونسب الولي لهما لا يكون، هذا لا يجوز له، لا يمكن. المهم استدلوا على ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط بالنسبة إلى الغيبين والقاصرين بوجوه. الوجه الأول ما في التوقيع الشريف، فرد في التوقيع المبارك عن مولانا الحجة صاحب الزمان صلوات الله عليه، وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. والولاية على الغائبين والقاصرين أيضا حادثة، هذه الحادثة ترجع إلى رواة أحاديثنا، بناء على أن المراد من رواة الأحاديث هم الفقهاء كما تقدم، رواة أحاديثنا يعني فقهائنا، أن الفقهاء في عصر الأئمة كانوا هم رواة الأحاديث كزرارة محمد بن مسلم يونس بن عبد الرحمن وغيرهم من فإذا كل حادثة يرجع إلى رواة أحاديثنا، وبما أن نسب القيم على مال اليتيم ومال الغائب مال المجنون هذا أيضا حادثة من يتولى هذا الأمر؟ رواة أحاديثنا. هذا التوقيع يكفي في إثبات الولاية للفقيه بالنسبة إلى الأمر الغيبي والقصر، غير الحوادث المهمة، غير مسألة أمريته، من حوادث المهمة الكلية يكون هذا من وظائف، عليكم السلام، من وظائف الفقيه الجامع للشرائط. لكن هذا التوقيع الإشكال فيه من جهة السند، كما أن فيه إشكال من حيث الدلالة. لا يمكن أن نتمسك بهذا التوقيع لإثبات الولاية للفقيه في أمر الغائبين وغيرهم، لأن هذا التوقيع ورد في إكمال الدين عن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري. إسحاق بن يعقوب يقول: سألت سفير الإمام عليه السلام محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا إلى مولاه، قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. كان سائل من الإمام عليه السلام في هذه الرسالة عن مسائل أشكلت عليه، الإمام هم أجاب عن هذه الرسالة، أوصله محمد بن عثمان إلى مولانا صاحب الزمان، فورد التوقيع بخط مولانا الحجة عليه السلام. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، وأما الحوادث الواقعة أسئلة. كان سائل أجاب الإمام عن الأسئلة، ثم ذيلت الرسالة بتوقيع بتعبير أو عبارة عامة لا تكون مختصة فقط بهذه الأسئلة. قال: وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم كما أنا حجة الله. فالرواية وإن أوردها ذكرها الصدوق في إكمال الدين محمد بن عصام ثقة، محمد بن يعقوب الكليني ثقة، إسحاق بن يعقوب لم يرد فيه توثيق، إسحاق بن يعقوب الذي ينتهي سند هذا التوقيع إليه وإن ذكره الإمام في هذا التوقيع دعا له يشتمل على دعائه سلام الله عليه له، لكن مشكلته أن الدعاء وإن دل على جلالة هذا الرجل، لكن السند ينتهي إليه. افترضنا أن مثل عمر بن حنظلة يروي عن الإمام عليه السلام، يأتي عنكم عمر بن حنظلة هو راوي، هو قال إذا كان مثل عمر بن حنظلة إذن لا يكذب علينا. سند المدح والدعاء ينتهي إلى نفس الرجل نفس الراوي، وهذا لا يكفي التوثيق، لا بد أن يكون التوثيق غير هذا التوقيع. إذا كان هناك وثاقة هذا الرجل ذكرت بمدح أو جلالة من الأرباب الرجال فلا إشكال في أنه ثقة، لكن لم يذكر في كتب الرجال بالنسبة إلى هذا الرجل إسحاق ابن يعقوب مدح، لم يذكر بمدح ولا بجلالة إلا هذا التوقيع، وهذا التوقيع هم ينتهي سنده إليه، لا يكفي في التوثيق في الوثاقة هذا التوقيع. وأما ما عن الشيخ الأنصاري قدس سره وأيضا تبعه شيخ مشايخنا النائني قدس سره من أن هذا الرجل من أجلة العلماء إسحاق بن يعقوب، ذكروا أن هذا الرجل من أجلة العلماء، هذا لم يثبت، لم يثبت عنهما، ولو ثبت عنهما لا يكفي، لأن شيخنا الأنصاري وهؤلاء المتأخرين بعد شيخ الطوسي وثاقتهم لا تكون كاشفة عن الحسي، وإنما حدث محض، لا تكون وثاقتهم معتبرة كوثاقة الشهيد الأول شهيد الثاني العلامة، هذول هؤلاء المتأخرين المتأخر المتأخرين مجلسي قدس سره شيخ، هؤلاء لا يكفي شهادتهم بالنسبة إلى وثاقة الراوي الذي يكون متمحضا في خبرويته إلى الوثاقة أرباب الرجال فقط، وغيرهم لا يكفي وثاقة. مهم أن هذا التوقيع لم هذا الرجل صاحب هذا التوقيع لم يوثق في كتب الرجال، ولم يذكر بجلالة ومدح سوى هذا التوقيع المشتمل على دعاء الإمام عليه السلام، حيث أن الإمام دعا له قال أرشدك الله وثبتك، هو يقول أن الإمام دعا له، لا يكفي هذا. إذن هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة فوجوه تكون ضعيفة.
وأخ الكليدة؟
ها؟
وخيول الكليدة؟
إسحاق بن يعقوب؟ لعله
محمد بن يعقوب
هو الكليدة، إسحاق بن يعقوب هو أو غيره، لا. المهم لو كان أخوه لا. دلالة هذا التوقيع هام تكون ضعيفة من وجوه. وجه الأول أن اللام الذي وقع في هذا التوقيع وأما الحوادث الواقع الألف واللام، هذه الكلمة تكون للعهد الذكري، لأنه سأله عن مسائل أشكلت عليه، الإمام أجاب تلك المسائل ثم ذيله بقوله وأما الحوادث الواقعة، يعني هالحوادث المعينة المشخصة في الرواية في التوقيع لا بد من إرجاعها إلى رواة أحاديثنا، مطلق الحادثة الألف واللام لا تكون للجنس وإنما للعهد الذكري. اللام قد يكون للعهد الذكري المعهود الذي ذكر في الرواية إشارة إلى الأمور المعينة، حوادث معينة، مو مطلق الحوادث، منها مسألة أمر اليتيم وأمر المجانين وكذا ولاية عليه، أما الحوادث الواقعة ظاهر اللام تكون للعهد الذكري وليس للجنس. وإذا كانت للجنس هم أيضا لا يفيد. الإشكال الأول أن اللام في الحوادث نحتمل أن يكون للعهد، وإشارة عن الحوادث التي وقعت في السؤال وعليه تختص، هذا اللام تختص بالحوادث المعينة التي ذكرت في ذي التوقيع وليس لمطلق الحوادث. ثانيا سلمنا أن اللام تكون للجنس. خب الظاهر من الأمر بالرجوع إلى الفقهاء ورواة الأحاديث الرجوع إليهم في معرفة حكمها، مو الرجوع في نفس الحادثة، الرجوع في معرفة حكم الحادثة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، أي في حكمها، حكم الولاية على أمر اليتيم وعلى أمر المجنون، حكم هذه الولاية ماذا؟ يرجع إلى الفقيه، مثل أنه يرجع في كل موضوع من الموضوعات الشرعية والعرفية حكمها يرجع إلى الفقيه باعتبار أنه يفتي الفقيه. فإذن وليس الرجوع إلى نفس الحادثة، ما قال فارجعوها، ارجعوها يعني نفس الحادثة ترجع إلى الفقيه، قال فارجعوا فيها يعني أي في حكمها. من الطبيعي أن المجتهد وأن الفقيه رواة الأحاديث وظيفتهم أنه يبينون حكم كل حادثة، سواء كانت الحادثة من الحوادث الشرعية أو العرفية. أما إرجاع نفس الحادثة إليهم لا نستفيد من هذه الرواية من هذا التوقيع. فالرجوع إليهم الرجوع في حكم الحادثة وليس نفس الحادثة، كان الظاهر من الأمر بالرجوع إليهم في الواقعة هو الرجوع إليهم في معرفة حكمها، لا إرجاع نفس الحادثة إليهم لأنه لا ولاية له على الحادثة حتى يرجع إليه. هو سلمنا أنه نفس الحادثة يرجع إليه ويكون هو المتولي للحادثة فقدر المتيقن من الرجوع إليهم إلى الفقهاء أنهم يباشرون في تلك الحادثة أو يستنيبون غيرهم، أما أنه لهم الولاية على تلك الحادثة بحيث أن لهم نسب القيم على أمر اليتيم، نسب الوكيل، نسب الولي على أمر اليتيم وأمر المجنون، لا يثبت من هذا التوقيع أنه هو يباشر. إذا كان هو المتولي أو هو يستنيب غيره لا إشكال فيه، أما له الولاية على جعل نصب القيم على نصب الوكيل لو سلم شمولها لإرجاع نفس الحادثة كان القدر المتيقن تصدي الفقيه لأمرها مباشرة أو استنابة، وأما نصب القيم على أمرها فلا دليل عليه. فلو أرجعنا إليه أمر مال اليتيم أو أمر الغائب كانت له المباشرة في حفظ مال اليتيم أو البيع لهم أو توكيل الغير فيه، وأما جعل الولاية لغيره مستقلا فيحتاج إلى دليل مفقود في المقام. ما في
مجاز عقلي
نصب الولاية؟
ممكن يكون مجاز
عقلي؟ لا، نصب الولاية لا يحق له نصب الولي، يعني هو عنده ولاية على نصب الولي ليس له ذلك، بهذا التوقيع لا يمكن أن نستفيد، أنه هو يباشر، هو يستنيب عن اليتيم عن المجنون لا مانع، هو يباشر باعتبار أن هذا يرجع إليه، ارجعوا فيها إلى رواة أحاديث. أما نصب القيم ونصب الوكيل في أمر أو الولي في أمر مال اليتيم وأمر المجنون فلا دليل عليه، لأن المحكوم عليه هذا التوقيع من جهة السند مخدوش، من جهة الدلالة مخدوشة ضعيف. المهم مسألة السند. طب أيضا نقل من كلام سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام، نقل عنه عن أبيه أمير المؤمنين قال: إن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. مجاري الأمور، ومجاري الأحكام، تطبيق الأحكام، ومجاري الأمور كلها تكون على أيدي العلماء بالله. هذه الرواية نقلها تحف العقول مرسلا عن الحسين سلام الله عليه، عن الإمام حسين ابن علي مرسلا، نقلها صاحب تحف العقول مثل حديث الوارد في أول المكاسب المحرمة. رواية نقلها أيضا رواها صاحب تحف العقول للإمام عليه السلام مرسلا. هذه الرواية وهذا المنقول عن كلام سيد الشهداء أيضا ضعيف من جهة الإرسال، لأنها مروية في تحف العقول مرسلا عن الحسين بن علي عليهما السلام عن أبيه أمير المؤمنين. من جهة الدلالة أيضا قاصرة على المطلوب، لأن الظاهر من هذه الرواية بقوله العلماء مجار الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، ظاهر من العلماء بالله هم الأئمة الأطهار، الأئمة الأطهار سلام الله عليهم مجار الأمور ومجاري الأحكام الشرعية بيدهم، الأحكام الشرعية حتى وردت في أكثر من رواية، إذا صدوق ذكرها هذه الرواية، أنهم مفوضون في تشريع الأحكام. قال في كل عام يا رسول الله يجب الحج؟ قال لو قلت نعم لوجبه، لو قلت نعم لوجبه. مضمون مثل هذه الروايات كثيرة ذكرها أيضا. استفادوا من هذه الروايات أن الأئمة عليهم السلام أو رسول الله كان مفوضا في التشريع، الله فوضه بالتشريع الأحكام، إنه إذا رأى مصلحة أو مفسد في شيء يحرم ويحلل، لأنه هو الناطق، هو العلماء بالله. ما قال العلماء بأحكام الله، قال مجار الأمور على أيدي العلماء بالله. ظاهري العلماء بالله غير قوله عليه السلام على العلماء بأحكام الله. علماء بأحكام الله يعني الفقهاء الرواة، أما العلماء بالله ظاهرها أنه يعني الأئمة عليهم السلام، لأنهم أعرفوا بخلق الله، ومعرفتي غيرهم في جنب معرفتهم كالعدم، فيكونون هم العلماء بالله. وإن كان غيرهم أيضا علماء بالله، لكن غيرهم في جنب معرفتهم يكون كالعدم. الأصل هم العلماء بالله، ما جار الأمور بيد الفقيه. على كل حال يستدلون بهذه الرواية والسند مايلة على أن الولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط مجار الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. من الأمين على حلاله وحرامه؟ الأمناء، الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. إن شاء الله، لأن الظاهر منها أن المراد من العلماء هم الأئمة، والشاهد عليه التعبير بالعلماء بالله دون العلماء بأحكام الله، فإن الأول يناسب الأئمة الأطهار عليهم السلام، فإنهم أعرفوا بالخلق بالله، ومعرفة غيرهم في جنب معرفتهم بمنزلة العدم، فصح تخصيص المعرفة بالله بهم. خصص هذه الرواية أن العارفون بالله الأئمة عليهم السلام، وأما العارفون بغير الأئمة هؤلاء يكون في طول معرفة الأئمة بالله ليس في أبيه. فإذا هذا المنقول هم لا يكون له سند مرسل عن كلام سيد الشهداء. وأما ما رواه الصدوق قال علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي ثلاثا، ثلاث مرات قال اللهم ارحم خلفائي، رسول الله قال اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات. قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي ويرغون حديثي وسنتي. هذه الرواية أيضا استدل بها على ثبوت الولاية العامة، منها مسألة أمر المجانين ومسألة الغائبين والأيتام وغير ذلك، أن هذه الولاية تكون للفقيه وتثبت له، بل يثبت له الولاية العامة غير هذه الموارد أيضا. قلنا هذا، تعرضنا لهذه الرواية وغيرها في رسالتنا المعروفة الفكر الصائب، وناقشنا حتى هذه الرواية، أن هذه الرواية أيضا لا تتعرض بالنسبة إلى الفقيه، وإنما هي راجعة إلى الأئمة عليهم السلام من جهة الدلالة. نحن استدلنا بثبوت الولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيب حكم العقل وليس بالروايات. روايات تعرضنا له في الرسالة لكن ناقشنا فيها إما من جهة السند وإما من جهة الدلالة. بعضها من جهة السند قوية إلا أنه دلالتها ضعيفة، وبعضها من جهة الدلالة قوية إلا أنها من جهة السند ضعيفة. فقد يبقى حكم الفراجع. نعم، بهذه الروايات وغيرها من المعتبرات، هذه الروايات ضعيفة لكن غيرها وغيرها من المعتبرات يمكن استفادة أمرين فقط لا غير. الأول أن لهم الإرجاع، يعني أن لهم التصدي للفتيا، أنهم يفتون في الأحكام الشرعية فيرجع عليهم في مسألة الأحكام الشرعية الرجوع إليهم في الفتوى، والأمر الثاني الرجوع إليهم في القضاء. يستفاد هذين الأمرين فقط. قضاء يعني الأحكام في حكم الأمور الخارجية، الموضوعات الخارجية في مورد الترافع، ترافع الشخصين في مورد الخصومة يرجع عليه في القضاء. لأن هذا هو القدر المتيقن من هذه الروايات الذي يفهم منه أنه هم المرجع في الفتوى وهم المرجع في القضاء.
القضاء ليس ولاية؟
قضاء فقط ولاية. إيه ولاية خاصة يعني، مو ولاية عامة. الرجوع عليهم في مسألة الترافع كما هو مقولة عمر بن حنبلة، يكون رجل رجلين تنازعا في دين أو ميراث ماذا نعمل؟ قال الإمام عليه السلام ترجعون إلى الحكم، من حكم بحكمنا مورد القضاء. وأما ثبوت الولاية العامة لهم بهذه الروايات فلم يدل عليه من جهة الدلالة. ليش لم يدل عليه؟ لأنه إما قصور من ناحية السند وإما عدم الدلالة في حده من جهة الدلالة لا تدل على ولاية العامة. يبقى فقط الدليل هو حكم العقل. نعم، يثبت للفقيه بعضها من هذه الروايات، المجموع من هذه الروايات يثبت إذا كان هناك بعضها فيه من جهة السند قوية، يثبت الولاية على الصغير كما هو منصوص في بعض هذه الروايات، ويثبت الولاية على الوقف إذا لم يكن لهما ولي، لا الصغير له ولي ولا الوقف له ولي خاص. هذا هم يثبت من باب ولاية الحسبة وولاية قربة، قربة المطلقة، حيث أن الشارع لا يرضى بترك أمر اليتيم وأمر الصغير، ولا يرضى بترك المال الموقوف الذي لا يكون له ولي خاص، الشارع لا يرضى بتركه، فيكون الأمر الثابت للفقيه يكون من باب الولاية على الحسبة، أمور حسبية عدول المؤمنين يثبت لهم. فكيف بالفقيه، فكيف بالفقيه الجامع للشرائع؟ إذا أدخلنا مسألة
أمور الناس
الولاية العامة من باب الحسبة كما ذكر بعضهم، كما ذكر بعض الفقهاء المتأخرين أن الولاية العامة لا تثبت بحكم العقل وإنما تثبت من باب الأمر الحسبي، أنه أمر قربي، فلذلك أن تثبت الولاية العامة من باب الحسبة. لا، من باب الحسبة الولاية الخاصة تثبت لهم. الولاية بالنسبة إلى الصغير، بالنسبة إلى المجنون، بالنسبة إلى الوقف شارع لا يرضى مثل الأمور التي شارع يكون مهتما بها ولا يرضى بتركها. هذا لا يهضي الولاية لا تثبت خاصة للفقيه. إذا افترضنا أن الفقيه هم لم يكن موجودا عدول المؤمنين هم تثبت له يتولون هذه الأمور. ومنها التقرب إلى الله ومورد الأمر الحسبي كل معروف لا يرضى الشارع بتركه في الخارج. كل معروف لا يرضى الشارع بتركه. هذا هو الوجه الأول الذي استدل على ثبوت الولاية للفقيه. وأما الوجه الثاني أن الولاية العامة كانت ثابتة للقضاة العامة، فإذا كانت ثابتة للقضاة العامة الإمام عليه السلام من في مقبولة عمر بن حنظلة قال لا ترجعوا إليهم، أثبت هذه الولاية العامة للفقيه الجامع للشرائع الفقيه، فتكون ثابتة الولاية العامة للفقيه بمقتضى المقابلة لأن الإمام قال لا ترجعوا إليهم، حيث أن الناس يرجعون إلى القضاة العامة في مسألة كل مسألة من مسائل المسلمين كانوا يرجعون إليهم، حتى مسألة الهلال هم كانوا يرجعون إلى القضاة العامة. ثبوت الهلال وعدم ثبوت الهلال، أول الشهر وآخر الشهر، فهذه الولاية ثبتت أثبتها الإمام عليه السلام للفقيه في مقابل فقهاء العامة وقضاة العامة. فيكون القاضي الشرعي على هذا المجتهد الذي يكون له الولاية العامة، كما أن مجتهدين العامة كانت ثابتة لهم الولاية العامة، أن القضاة العامة في عصر الأئمة عليهم السلام كانوا يتصدون هذه الأمور من نسب القيم على الصغير والتصرف في مال اليتيم ببيعه ونحوه والتولي، كانوا يتولون تقسيم تركة من مات بغير وصية وترك أولادا صغارا، فكانوا يتولون قضاة العامة لتقسيم أموال هذا الميت ولتركة ورثته الصغار. ومثل ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك مدعيا ثبوت الولاية العامة لهم، كما يرشد إلى ذلك ثبوت الولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط كما أنها كانت ثابتة للقضاة العامة، يرشد إلى ذلك ما في صحيح ابن بزيع قال مات رجل من أصحابنا ولم يوصى فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد المحميد القيم بماله إلى أن قال فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد فيخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن، أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال فقال عليه السلام إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس. يعني إذا كان مثلك ومثل عبد الحميد، إذا كان الذي ينصب القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس، أما مثل هؤلاء لا، هؤلاء إذا كانوا من القضاة العامة لا يجوز. فالإمام سلب الولاية عن قضاة العامة وأثبتها لفقهائه لمثل عبد الحميد وأمثال عبد الحميد فقهاء الشيعة. يتصدون كانوا هؤلاء قضاة العامة يتصدون لكل مسألة من مسائل أو كل أمر من أمور الناس، كانوا يتصدون من نسب القيم، تصرف في مال المجنون، تصرف في مال اليتيم، تصرف في مال الوصية الذي مات ولم يوصى وأمثال ذلك. يرشد إليه هذا الرواية الصحيحة صحيحة ابن بريع. دل هذا الصحيح وغيره من الروايات على أن القضاة كانوا يتولون أمر الغيب والقصر، فإذا توجهنا إلى القاضي في زمان الغيبة هو الفقيه الجامع للشرائط، نلتفت إلى أن لازم ثبوت القضاء وثبوت الولاية له. إذا كان مثلك عبد الحميد، مثلك ومثل عبد الحميد، يجوز لكم أن تكونوا قضاة للناس، فإذا كان قاضيا فبالملازمة يكون واليا، ولاية هم ثابتة له. في الأمور العامة كالحكم بأن هذا اليوم أول الشهر، حكم بأن غدا أول شهر رمضان وغدا آخر شهر رمضان أول شهر شوال، حكمه يكون نافذا. من باب الحكم والقضاء هذا، إذا كان حكمه نافذا فيكون ولايته أيضا ثابتة. في الأمور الخاصة كالتصرف في الشؤون، الأمور الحيوية حياتية للقصر، حيث أن هذه الأمور من شؤون القضاة ومن لوازم كونه قاضيا، والحاصل أن ثبوت منصب القضاء يستلزم ثبوت منصب الولاية بمقتضى المقابلة بين القاضي المنصوب من قبل الإمام والقاضي المنصوب من قبل الجائر. فكما كان القاضي المنصوب من قبل الجائر كان يتصدى للأمور الحسبية وغير الأمور الحسبية، الإمام أثبت القضاء للأمر للفقيه، فإذا كان أثبت القضاء فيستلزم ثبوت الولاية له والعامة له، كما أنهم كانوا يتصدون الولاية العامة. فمن باب المقابلة الإمام أثبت، هذا هم وجه لا بأس به. كان كما كان ذلك في عصر الأئمة عليهم السلام، حيث منعوا الشيعة، الإمام منع الشيعة عن الرجوع إلى هؤلاء، فيستكشف من ذلك ثبوت الولاية للقاضي الشيعي حتى يقضي حوائج الشيعة. بالباب أنه هؤلاء يتصدون لقضاء حوائج الشيعة، فكما أنهم كانوا يقضون حوائج الناس في ذلك العصر غير الشيعة، الإمام أثبت نفس القضاء والحكم بالولاية، حكم بالولاية لهم حتى يقضون حوائج الشيعة.
هذا هو الملازم. ملاك المقابلة.
لكن لا يخفى أن هذا الوجه لا يمكن.
والله في استحسان
هنا. يعني اتصل على. لم يدل
عليه دليل، مجرد المقابلة. إذا كان هذا هو الملاك.
كل أثبت الإمام.
هذا الخاص.
ما في دليل. ما في دليل.